هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي لأروي لكم الحديث المحبوب عن دوحة والببغاء. في يوم من الأيام، وبينما كنت عائداً أنا ودوحة وأدهم من نزهة قصيرة بقرب بحيرة القرية الجميلة، وصلنا إلى المنزل فإذا دوحة يهرول بحثاً عن كريمة.
كريمة، ها قد عدت،
ليجيب صوت غريب لا يشبه صوت كريمة على الإطلاق.
كريمة، كريمة، ها قد عدت.
ذعرنا من الصوت أنا وجحا وأدهم، فسرنا نبحث عن مصدره لنجد طائر ببغاء أخضر جميل في قفص ذهبي في غرفة المعيشة. خرجت كريمة من الداخل.
ها قد عدت ما إذن. لو أنك عدت أبكر بدقائق لرأيت خالتك زهرة يا أدهم، لقد كانت في طريقها إلى السوق ومرت بنا، وكعادتها لم تنس أن تحضر لك هدية معها، لكن هذه المرة أحضرت لنا هدية غير تقليدية.
ثم اقتربوا جميعا من قفص الببغاء ونظروا إليه في دهشة.
إنه ببغاء ناطق، ولقد رددت على مسامعه أسماءنا كلها فاستطاع أن يحفظها. اسمعوه، ما أسماؤنا يا ببغاء؟
أسماء، أسماء، كريمة، جحا، أدهم، شلهوب.
حسناً، يجب أن أعترف بأني شعرت بالغيرة حيال انضمام فرد جديد للعائلة، لكنه طائر ظريف، فقد حفظ اسمي أنا أيضاً. وأخيراً أصبح هناك حيوان متكلم غيري على وجه هذا الكوكب. ثم ارتسمت على وجه جحا ملامح السعادة وقال:
يا له من طائر عجيب.
وهل جاءت خالتي زهرة مع ابنها الأكول مسعود؟
من غير اللائق يا أدهم أن تنعت ابن خالتك بوصف كهذا،
لكنه اعتاد أن يأكل كل الطعام الذي تحضرينه يا أمي.
إكرام الضيف واجب يا أم.
قطع نقاش العائلة صوت دق الباب، فخرج أدهم ليفتح الباب بينما انطلق الببغاء في تكرار كلمات أدهم:
الأكول مسعود، مسعود الأكول.
يا إلهي، ليس هذا وقتك أيها الببغاء الأحمق. تنبهت كريمة لصوت الببغاء وحاولت تخبئته، لكن الخالة زهرة كانت قد دخلت إلى المنزل وقالت:
عذرا يا كريمة، يبدو أنني نسيت سلة التسوق.
أهلا أهلا بعودتك يا أختي، ها هي سلتك.
كيف حال مسعود يا خالتي؟
فما أن سمع الببغاء اسم مسعود حتى بدأ يردد:
الأكول مسعود، مسعود الأكول.
شعرت كريمة بالحرج من أختها بينما أطرق أدهم رأسه، وبقي جحا يرقب الموقف. وقبل أن يسأل زهرة عن أحوالها، خرجت زهرة غاضبة من حديث الببغاء عن ابنها، فحاول جحا تدارك الموقف مخاطبا كريمة للتخفيف عنها:
لا بأس يا عزيزتي، كان هذا مزاحا، لابد أنها ستتفهم الموقف.
ثم وجه كلامه لأدهم:
بهذا التصرف كسرت قلب خالتك وأسأت لابنها، عقابا لك لن تلهو مع عزيز، ولتجهز نفسك لمراجعة دروسك معي.
شعرت بالضيق على أدهم، فهو بالتأكيد لم يتعمد الأذى، لقد كان يلهو فحسب. وهنا سمعت زقزقة عصافير بطني التي تنافس بجمالها صوت هذا الببغاء الأبله، فجلست أتناول بعض الأعشاب بجانب نافذة المنزل، فسمعت جحا يحادث كريمة.
أتعلمين يا كريمة؟ لقد قابلت جارنا الثرثار حمدان أثناء نزهتي مع شلهوب، وأصر أن يزورني اليوم لاستكمال الحديث معه.
بالتأكيد أنك تهربت منه.
حاولت ذلك، لكنه أصر على الحضور.
وماذا ستفعل إذن يا جحا؟
سأراجع الدروس لأذهب، وإن جاء حمدان قولي له أني خرجت إلى المزرعة لشراء بعض الخضروات.
وبينما جحا يراجع الدروس لأدهم، دق باب المنزل، فخرجت كريمة لتفتح الباب، وإذا هو حمدان.
مرحبا سيدة كريمة.
أهلا بك يا جارنا حمدان، كيف حالك؟
بأفضل حال يا سيدتي، هل جحا هنا؟
في الحقيقة إن جحا.
وقبل أن تكمل كريمة حديثها، كان الببغاء بجانب قدميها بقرب الباب وأخذ يصيح:
ثرثار ثرثار، حمدان الثرثار.
يا للحمق، لقد أحرج الببغاء كريمة، وانخطف لون جارنا المسكين، فقال منفعلا:
من أين سمعت هذا الحديث أيها الطائر الغبي؟
ثم رمق الجار كريمة بنظرة لئيمة وانصرف غاضبا، فأغلقت كريمة الباب وهي تشعر بالخيبة. وحين عادت إلى غرفة المعيشة، نظر إليها جحا مستغربا من حالها وسألها:
مالك يا كريمة؟ من بالباب؟
من فتح القفص لهذا الببغاء؟ وكيف استطاع الوصول إلى باب المنزل؟
فتحت له باب القفص ليتجول في غرفة المعيشة ويسرع عن نفسه بينما أراجع الدروس مع والدي.
لقد وصل بقرب باب المنزل وأحرجني، وأحرجنا جميعا مع جارنا حمدان. لا أطيق رؤية هذا الطائر أمامي، لقد تسبب لي في موقفين محرجين.
وسردت كريمة لجحا وأدهم الموقف المحرج الذي حدث معها، فأجابها جحا:
حسنا، لابد أنه موقف محرج، لا عتب على الحيوانات، وهذا الطائر المسكين مجرد حيوان يردد ما يسمع، وبالتالي يجب أن نحسن القول إذا رغبنا بسماع القول الحسن.
رأيتم كيف أني أفضل وأمل الحيوانات؟ فأنا في تاريخي كله كله لم أتسبب لكم بالإحراج. وعندئذ اقترح جحا أن نذهب إلى السوق لنحضر بعض الزاد، وأن نصطحب هذا الثرثار معنا لنخلصك من إزعاجه يا كريمة. حسنا، إن مرافقته لا تسرني، ولكن التفكير في إحضار المزيد من الطعام أمر يثير حماسي. وقبل أن نخرج سأل جحا كريمة:
ماذا أحضر معي من الطعام يا عزيزتي؟
الدقيق والعدس وبعض الخضروات، لكن تذكر يا زوجي العزيز، دقيق البقال زيد رديء فلا تشتري منه.
وخرجنا نتجول في السوق ونشتري البضائع، والببغاء الثرثار فوق ظهري يردد:
هيا يا شلهوب، هيا يا شلهوب.
اقترح جحا أن نتوجه إلى الجهة الشرقية من السوق كي لا نمر بدكان زيد، وهناك وقفنا بدكان البائع حنظلة، فرحب حنظلة بجحا:
أهلا بجحا، ماذا ستشتري اليوم؟
أريد بعضا من الدقيق.
وقبل أن يتابع جحا كلامه، تعالى صوت الببغاء مرددا:
دقيق زيد البقار رديء، دقيق زيد البقار رديء.
فانفجر حنظلة بالضحك حتى أمسك بطنه ودعا بعض التجار في المحال المجاورة لسماع ما يقوله الببغاء.
أسمعتم هذا الببغاء العجيب؟ إنه يقول ما أقوله في قرارة نفسي كل يوم.
شعر جحا بالحرج، فهو لا يريد أن يكون طرفاً في نميمة ضد زيد المسكين. وقبل أن يطلب من حنظلة التوقف، كان زيد قد اقترب لسماع ما نادى حنظلة تجار الشارع لسماعه. حاولت أن أرفع صوتي بالنهيق كي لا يسمع زيد المسكين ما يقال عن بضاعته، إلا أن محاولاتي باءت بالفشل، فأول ما توقفت لألتقط أنفاسي كان الببغاء قد أسمع زيدا ثرثرته، وكان تجار الحي يضحكون. امتقع وجه زيد البقال وانتفخ، لكنه تمالك أعصابه، وهنا شعر صديقي جحا بالإحراج وحاول أن يعتذر من تصرف الببغاء الأحمق.
لا عليك يا صديقي، إنه مجرد ببغاء لا يعي ما يقول.
فرد البقال وعلامات الأسف تبدو على وجهه.
وهذه هي المشكلة يا صديقي جحا، أنه لا يعي ما يقول، ولا بد أنه يردد ما يسمع. وقد سمعك تذم دقيقي لا شك.
عاد جحا إلى المنزل حزينا خجلا، ولاحظت عليه كريمة علامات الضيق وهي تأخذ من يده المشتريات. واقترب أدهم من الببغاء وحمله سريعا على كتفه.
ما بك يا عزيزي؟
يبدو أن هذا الببغاء رسالة لنا يا كريمة، فقد أحرجنا للمرة الثالثة مع البقال.
وكيف حدث ذلك؟
لقد أعاد حديثك عن سوء الدقيق على مسامع البقال. يبدو أن هذا الببغاء يريد أن يقول لنا شيئا.
تعجبت كريمة من حديث جحا، ووضع أدهم الببغاء في القفص واقترب ليسمع الحديث.
ما الذي تعنيه يا جحا؟
لقد كشف لنا الببغاء عن سوء ما نقوله دون انتباه، فأدهم أساء وصف ابن خالته، وأنا كذبت لأتهرب من جاري حمدان.
وأنا لم أراعي اختيار كلماتي حين وصفت دقيق البقال.
لقد أخطأنا جميعا دون قصد، وربما لو لم نملك هذا الببغاء لما انتبهنا لأثر كلماتنا على الآخرين. ربما هي إشارة لضرورة الاعتذار لمن اغتبناه.
معك حق يا عزيزي. على أي حال أفكر أن أهدي هذا الببغاء لجدتك يا أدهم، فهي كثيرة النسيان في الفترة الأخيرة، وهذا الببغاء يمكن أن يذكرها حين تنسى.
يا لها من فكرة رائعة يا أمي.
زوجتي الذكية تحول المشكلات إلى حلول دائما.
وهل عندك شك في ذلك؟
وهكذا اعتذر أدهم من خالته وابنها، واعتذر جحا من جاره، واعتذرت كريمة من البقال زيد، ولم يعتذر أحدا لي لعدم إنصاتهم إلي من البداية بأن الببغاء الثرثار سيجلب لنا المشاكل. فتعلمت العائلة درسين مهمين في ذلك اليوم. أولهما أنه يجب على المرء أن لا يغتاب الآخرين، وأن لا يقول في الخفاء ما يخشى أن يسمع منه في العلن. وثانيهما أن يستمع دائما لشلهوب.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.